أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
ابتعدوا عن الكاميرا يا اخوة الله يكرمكم عشان بتتهز اثناء ايوه
حي على الصلاة
الله يكرمك
حي على الصلاة حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان شهر رمضان وعوامل النصر وهذا هو اللقاء الرابع في رحابها عنوانه الانتصار على الشح والبخل الانتصار على الشح والبخل يأتي رمضان ليعلم الصائمين القائمين كيفية الانتصار على هذا الداء العضال داء الشح وهو مرض قلبي إذا ابتلي به المسلم هلك والعياذ بالله رب العالمين وإذا انتشر في مجتمع سبب الهلاك لهذا المجتمع، إنه داء الشح، داء البخل، عياذا بك اللهم من الشح والبخل. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الداخل والإمام على المنبر فلا سلام ولا كلام، الكلام والخطيب على المنبر يفسد جمعتك ويضيع ثوابك، وكذلك السلام، فمن دخل والخطيب على منبره فلا سلام ولا كلام، فإن سلم الداخل لا تجيبوه، لا يجوز لك أن ترد عليه السلام ولا تبسط له يدك، وإلا ذهبت جمعتك. فإن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: من قال لأخيه والإمام على المنبر صه، يعني اسكت، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. فلا كلام والخطيب على منبره، ولا ضحك بين اثنين والخطيب على منبره، ولا سلام والخطيب على منبره، وإلا ضاعت جمعتك وذهب ثوابها وذهب أجرها. بل وبين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن من مس الحصى والخطيب على المنبر فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني بيلعب في الأرض فقط، في حصى في الأرض بيلعب فيه، يذهب الثواب ويضيع الأجر. فهذه أحكام وآداب ينبغي أن تراعى والخطيب على المنبر، لأننا نرى من يدخل فيسلم، ومن يرد عليه السلام، ومن يبسط يده، وهذا يمد يده، وهذا يكلم من بجواره، والخطيب على المنبر، فلماذا أتيت الجمعة؟ فلماذا جئت للجمعة؟ هل جئت لتضيع ثوابك؟ أم جئت لتحصيل الأجور وأداء الفريضة؟ فننتبه إخوة الإيمان والإسلام، بارك الله فيكم، انتبهوا للأجور فلا تضيعوها، انتبهوا للآداب والأحكام فلا تخالفوها، بارك الله فيكم. أخرج الإمام أحمد في المسند وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، فاحذروا الظلم عباد الله، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. احذروه، فلا تظلموا أنفسكم بالبعد عن الله، بمعصية الله فتهلكوا، لا تظلموا غيركم، فإن مظالم العباد يقتص لها يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ سؤال سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، أي اتهمه في عرضه، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. مظالم العباد يا إخوة، احذروها احذروها، فإنها سبب الهلكة، سبب الوعيد بالنار والعياذ بالله رب العالمين. فاحذروا الظلم، احذر أن تغتاب مسلما، احذر أن تنم في مسلم، احذر أن تكذب على مسلم أو تخون مسلما، احذر احذر من الظلم، احذر من أكل أموال الناس بالباطل، التجار الفجار الذين يستحلون أموال الناس بالباطل. ماذا يقولون لربهم غدا وقد ذهبت دنياهم والحقوق كثيرة والمطالبون بالحقوق كثر، والدنيا قد ذهبت بدينارها ودرهمها، ولم يبق إلا الحسنات والسيئات. فاحذروا الظلم عباد الله، احذر إن كنت زوجا أن تظلم زوجاتك فإنها تخاصمك يوم القيامة بحقها، احذر إن كنت أبا أن تظلم أولادك وتفرق بينهم سواء في الهبات أو في العطاء أو في الميراث، احذر، فإن الحقوق يوم القيامة يقتص لها، بل يقتص لأهل النار من أهل الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فلا تظلم كافرا ولا تخون كافرا. فإن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يقتص لأهل النار منهم، حتى يقتص لأهل النار منهم. الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، أي أحذركم وأنهاكم عن الفحش، وهو كل قول قبيح يتعلق بفاحشة الزنا، حتى وإن كان مداعبة بين الأصحاب، باطل باطل. هؤلاء الذين يخرجون أسرار بيوتهم لأصحابهم وأسرار زوجاتهم، والعلاقات في البيت يخرجها لصاحبه، احذر يا عبد الله، إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، احذروا الأقوال. فهذا يقول كذبا كذا، وهذا يفحش في القول، وهذا وذاك، احذروا، فإن نبيكم يحذركم صلوات ربي وتسليماته عليه. قال: وإياكم والشح. الشح يا إخوة مرض من أمراض القلوب، وهو مرض ملازم لصاحبه، ويكون في كل شيء بخلاف البخل. البخل قد يكون في بعض الأمور، في المال مثلا، البخل قد يكون في الكلمة، بخيل في كلمات الحب إن كان زوجا، بخيل في كلمات الحب والود إن كانت زوجة، لا تقول له أحبك مثلا، دائما أبدا شكاية وبكاية، دائما أبدا لا ترى إلا المساوئ في زوجها، لا ترى الخير أبدا، بصرها أعمى عن رؤية الخير في زوجها، لا ترى جهده ولا تعبه ولا عمله ولا قيامه على أمرها وأمر أولادها، لا ترى منه إلا السوء، سبحان الله. بخيلة في القول، لا تقول كلمة طيبة، دائما أبدا تحاسب وتسأل، لا تعرف معنى كلمات الحب والتودد، هذه بخيلة. والبخل داء عضال، عياذا بك اللهم، يكون في بعض الأمور بخلاف الشح يكون عاما ملازما لصاحبه. وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقاطعوا، أي أمرهم بقطيعة الأرحام فقطعوها لأنه شحيح. هزور الرحم يعني هتكلف أموالا، وهو بخيل شحيح يقطع الرحم، ما في كلفة، هيجيب شوية فاكهة معه، لا مشكلة هينضر في المال، في مواصلات ضرر بالنسبة له، ولا يعلم أنها أجور ورفعة وبركة وخير وساعة. قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: من سره أن ينسأ له في آثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. اليورو اللي هتنفقه في صلة الأرحام بحسنة، والحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف. الكريم هو الله، فكلما أنفقت على رحمك كلما زادك الله بركة في رزقك. لكن الشيطان دائما أبدا يعد بالفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فمن نصدق يا ترى؟ نصدق الشيطان إن زيارتك للأرحام كلفة وقلة في المال وضيق، أم نصدق ربنا الذي يعد بالسعة والبركة والخير؟ من سره أي من أحب أن ينسأ له في عمره، يطول عمره بركة وخيرا وطولا حقيقيا، ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت الرحم وصلها. معظم الصلات الآن أصبحت مكافأة لا صلة، يعني قريبي يأتيني في العيد أروح له في العيد، يجيني وأنا مريض أروح له وهو مريض، مكافأة مرة بمرة، يجيني يوم نجاح الولد أروح له يوم نجاح الولد، يهنيني يوم زواج البنت أروح أهنيه في زواج البنت، وأنا بعتقد إن أنا أصل الرحم. أنت ما وصلت الرحم، ما وصلتها بل قطعتها. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. الله أكبر، ما أجمل الإسلام وتعاليم الإسلام. فصلة الأرحام بركة في الأرزاق، زيادة في الأرزاق. أنفقت 100 يورو في الصلة تأتيك 700 بركة وسعة. فالشيطان دائما أبدا يأمر بالفقر، يعد الناس بالفقر، هتصل هتنفق، وسيارة فيها وقود هتنفق، وأوقات هتضيع، هتضيع هتضيع في صلة الأرحام. إنما في الشهوات مش ممكن يجي لك يقول لك اوعى تنفق، أي أيوة والله في الشهوة تنفق ويبقى فرحان بيك، يلا هات على الدخان مثلا، مش شهوة حرام، بينفق الواد، بيروح يجيب علبة الدخان والولاعة ويشعل النار، ولازم يجيب ولاعة كده شيك طبعا، هيقولوا عليا ماسك ولاعة ب 55 سنت، لا يا راجل هات ولاعة كده ذهبي وحاجة كده، ويتباهى بالولاعة في الحرام، تخيل بينفق، لا لا لا، وانا هشرب سجاير فرط برضه لأن لازم يجيب علبة أجنبي، ويمشي بها كده مع الموبايل مع الهاتف ماسك علبة الدخان كبير الناس، يعني أنا بشرب سجاير غالية يعني، شفت مش أي حاجة. زي صاحبنا اللي كان معه 3 سجاير في جيبه فنسي ودخل المسجد، وما فين في جيبه، وهو بيسجد راح وقعوا في الأرض، فلما خلص صلاة بسرعة بيشيلهم، فاللي جنبه يعني كده عايز طيب خاطره قال له ما تزعلش نفسك، حاول تتوب وتبطل. قال له يا أخي مش دايما كده، وفكروا مدان السجاير وقعت في المسجد الناس شافوه يعني، قال لا مش عشان كده. امال عشان ايه؟ قال هيقولوا عليا بشرب سجاير فرط. ده اللي شاغله، ده اللي شاغله انه بيشرب سجاير فرط، ما عندوش علبه يعني. حاجه غريبه جدا، في الشهوه ينفق، في المعصيه ينفق، رايح فرح ورقاصه وهيصه بيطلع ينقط بالاموال ويرمي. الشيطان فرحان بيه، ايوه طلع ارمي، ارمي في الشهوه، ارمي في الباطل. انما عند صله الرحم هتتعب، فلوس، في فلوس ورايح جاي وجايب شويه فاكهه. يا راجل ولادك اولى، بيتك اولى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يا رب نحن نؤمن بموعودك لنا سبحانك. أمرهم بالقطيعة فقاطعوا، قاطعوا الأرحام. وأمرهم بالبخل فباخلوا، أي بالبخل في المال، ما تنفق ما تفعل ما، ويحاربك عند الصدقة. الشيخ إذا طلب الصدقة يجيلك، ما تنظرش، اعمل الناحية التانية، اشغل نفسك مش عارف بيه، لكنك ما بتسمع. قوم روح الحمام، قوم اتوضأ، قوم جدد وضوءك. أذن من طين وأذن، لا مش من عجين، من طين، أيضا من طين، ما بيسمع. والنبي قال ويل لأقماع القول، اللي بيسمع القول ولا يعمل به، مصيبة كبيرة جدا. يتلاعب بالقلوب حتى يبعدها عن علام الغيوب، يتلاعب بالقلوب حتى يبعدها عن خيرها. هذه آفة، مصيبة. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففاجروا، ارتكبوا الفواحش والزنا والمعاصي. السبب إيش؟ استجابة للشح، الشح الذي تملك القلوب. لذا أناط ربنا تعالى الفلاح بالبعد عن الشح. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيأتي رمضان ليعلمنا الانتصار على الشح. ده شهر نفق وجود وكرم، شهر عطاء وخير. سارع، سابق إخوانك في العطاء وفي الجود وفي النفق وفي الكرم، لأنها فرصة وغنيمة. لذلك كان قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون متى؟ في رمضان. الله أكبر، عشان نتعلم إن رمضان بيحقق الانتصار. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر، الله أكبر. من الريح المرسلة، مش 50 يورو، من الريح المرسلة. يا ربي، أي كالريح الطيبة التي تأتي بكل خير فتعم. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، لأن أسوتنا من؟ هو الرسول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هناك أناس أيديهم لا تفتح بالخير أبدا، يتكلم حلو إنما يعطي لا، ينفق لا، ماسك، تقول له هات مصيبة، خد انت حبيبي وابن حبيبي، اخد انما اعطي لا. مصيبة كبيرة، داء قلبي يدمر صاحبه ويكنز الاموال ولا ينفق، ويموت ويسيبهم ورا منه، ياخذهم من يضيعهم، وشاء السنين لا تستفيد منه يا مسكين. الله اكبر. تعبت وشقيت ولم تحصل خيرا، تركت مالك كله لغيرك، ربما كان مفسدا فيهلكه، ومن يحاسب عليه؟ من شقي في جمعه ولم يقدم لنفسه، وقل أن يقدم لك من بعدك الخير. احفظوها جيدا. من منا يذكر اليوم أباه الذي مات من سنين؟ فين وفين لما الشيخ يذكرنا فندعو لهم؟ ندعو، وحتى الدعاء تجد فيه بخلا من الأبناء، إلا من رحم ربي وعصم. قل أن يتذكر أباه بدعوة، أباه الذي قضى عمره منحني الظهر من أجل أن يستقيم هو، وجمع له الأموال وبنى له الدار، ومات الأب، فين وفين لما يفتكر يدعيله؟ مش يتصدق عنه، تصدق لا لا لا، المال صعب صعب. ولا يلام الولد، لماذا؟ لأن أباه لم يقدم لنفسه. أتلوم ولده؟ لو كان هو من أهل الخير والجود لنشئ الولد على ذلك، إنما هو كان بخيلا ممسكا مقترا. الابن تربى على البخل، خلاص مش ممكن يفعل لك بعد موتك أبدا. يا واكل أوتي يا ناوي على موتي، اليورو غالي، هروح أعمل له صدقة؟ هروح أحفر له بئر بألف يورو مثلا؟ يا عم الشيخ أنا هجدد السيارة، أب مين بقى؟ الحي أولى من الميت، أنا عندي زوجة وأولاد. لأنك ما قدمتش لنفسك. ويجي الشرع الحكيم يقول لك أنت لك الحق أن توصي في مالك بالثلث يخرج عنك قبل موتك، في أعمال البر والخير عشان يكون صدقة جارية لك بعد موتك. ورغم هذا تجد صاحب المال حريصا عليه، ما يخرجش، يدخل ما يخرجش، ويموت ويسيبه كله. هيسيب السيارة والله، مش هتدخل معاه القبر، ولا الدار اللي جابها بالربا، ها، وزين له الشيطان. واصل مجلس الفتوى الاوروبي قال ايه؟ قال ان الربا حلال، روح كل الربا، الضرب الربا حرب، حرب على الله وعلى رسول الله، فاذنوا بحرب من الله ورسوله، والله وبالله وتالله لن يفلح ابدا من اشترى دارا بالربا، والله وبالله وتالله لن يفلح أبدا من اشترى شيئا بالربا، يدخل عليه بالخراب، تضيع الزوجة ويضيع الأولاد ويضيع هو. فلا تتحيالوا على محارم ربكم، الحلال بين والحرام بين، فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. الربا حرب ودمار، الربا خراب والعياذ بالله رب العالمين. درهم من ربا يأكله الرجل أشد عند الله تعالى من 36 زنية، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. وهناك من يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. وما أمر بني إسرائيل منكم ببعيد، أصحاب السبت كانوا يعملون بصيد الأسماك، سألوا ربهم يوما للعبادة لا يعملون فيه، فجعل لهم يوم السبت يوم عبادة ممنوع العمل. ثم جاء الابتلاء والاختبار، في الأسبوع كاملا لا تظهر سمكة في البحر، يوم السبت السمك يتراقص لهم على الشطآن. شوف الاختبار الشديد بقى. طب نعمل ايه؟ ده يوم عبادة، يمشي السبت ولا سمك، ما في، البحر كله ما في سمك. يوم السبت تخرج الحيتان تترقص لهم على الشطآن في متناول اليد، امسك بايديك بس. فانقسموا الى ثلاثة، فريق قال يوم سبتنا يوم عبادة، اذا ننصب الشباك يوم الجمعة مش هنيجي جنب السبت، السبت لا، اعملوا الشباك يوم الجمعة واحفروا على الشطآن حفرا يجي السمك يقع فيها، طيب ونجمعه يوم الأحد. هو الشباك معمول الجمعة مش هنشتغل السبت، السمك يجي السبت يطلع علينا يروح وقع في الشبكة وفي الحفر المحفورة على الشطآن، يوم الحد نبقى نجمع براحتنا الأسماك. الفريق الثاني سكت، كبر دماغه، نعم احنا مالنا، اهو الخير هيجي لنا مش دعوه، مش لا هنؤمر ولا هننهى ولا هننصح. لكن اهل العلم منهم بقى وعظوهم وذكروهم ان ده حرام ولا يجوز ولا تحتالوا، لم يسمعوا. في صبيحه يوم الجماعه الصيادين دول كلهم بقوا قرده وخنازير، اي والله العظيم اصحاب السبت، ولم يذكر الذين سكتوا، بل أثني على أهل العلم الذين نصحوا وبذلوا، لأن الساكت لا قيمة له ولا منزلة، أهو مع الرايجة مسخوا قردة وخنازير بسبب الحيلة. أصل مجلس الفتوى الأوروبي قال يجوز أنك تشتري البيت في أوروبا بالربا، اسمع لمجلس الإفتاء الأوروبي ولا تسمع لربك ولا لنبيك، وجيب الدار بالربا وانظر إلى المآل وسوف تعلم نبى كلامي بعد حين، روح اشتري السيارة بالربا وانظر إلى المآل بعد حين وشوف الخراب اللي هيجيلك، وشوف الخراب اللي هيجيلك، لأنها حرب مع الله يا إخوة. وهل يقوى مخلوق على حرب الله؟ فليحارب من يحارب. حارب الكثيرون من قبل وهلكوا، فاحذروا خطوات الشيطان، احذروها، ولا تسألوا إلا عالما تقيا نقيا ورعا راسخا في العلم، مش أهل الأهواء الذين يفتون لتمكين أعوانهم في الغرب لمصالح ما، فاتقوا الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنها خطوات للشيطان والعياذ بالله. مدام في قيرة وإيجار خلاص الحمد لله نعمة، مش لازم يكون عندي دار بحديقة وتأتي من الربا وأهلك ويهلك أهلي من بعدي. فاتقوا الله عباد الله، فإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. قال سيد الناس عليه الصلاة وأزكى التسليم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيأتي رمضان لننتصر على الشح، لننتصر على البخل. النبي كان أجود الناس، هذه صفته، يزداد الجود متى؟ في رمضان. ايه الاسباب؟ مصاحبته لجبريل، فمصاحبه الصالحين دعوه للبركه والخير والعطاء والنفقه، عشان كده دائما اقول صاحبوا الصالحين، فانهم ياخذون بايديكم الى رحمه الله رب العالمين، يذكرونكم بالله، يذكرونكم بالعطاء والجود والنفقه والخير، فيأخذون بأيديكم إلى رحمة ربكم جل جلاله. الأمر الثاني مدرسة القرآن، والقرآن تربية على الجود والنفقة والعطاء. في الحديث وإن كان في السند مقال: السخي يعني الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. وفي الحديث قال الله لجنته: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. انتهت القضية. وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فالبخيل بعيد عن الله، بعيد عن كل خير. فيأتي رمضان لننتصر على الشح وننتصر على البخل. لذا فتح النبي أبواب، قال: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم، لا ينقص من أجره شيء. أو كما أخبر النبي، تساهم بس في إفطار صائم لك مثل أجره. طب ما بالك بقى هتساهم في إفطار 100 صائم؟ يعني أنت ممكن رمضانك يكون 100 رمضان، لكنك صمت 100 رمضان بإطعام الصائمين، تحصل الأجور وترتفع منزلة عند ربك. فهنيئا ثم هنيئا لمن تعلم من رمضان فانتصر على الشح والبخل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserem wunderschönen Vortragsreihe, die wir in diesem gesegneten Monat angefangen haben, mit dem Titel Der Monat Ramadan und die Taten, die zum Sieg führen. Vortrag Nummer 4. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir über den Sieg über Geiz sprechen. Den Sieg über Geiz sprechen. Der Monat Ramadan, meine lieben Geschwister, ist gekommen, damit er uns zeigt, wie wir uns vom Geiz befreien können. Der Geiz an sich ist eine Krankheit des Herzens, und jeder Diener Allah Azza wa Jal, die diese Krankheit besitzt, wird vernichtet oder geht verloren. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala und ebenfalls Ibn Hibban radiallahu anhuma an Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns von diesen Eigenschaften gewarnt hat und sagte: Ungerecht sein oder Ungerechtigkeiten sind viele Ungerechtigkeiten. Deswegen sagt er sallallahu alaihi wasallam: passt auf vom Geiz, yawmul qiyamah. Und er sagt ebenfalls, dass der Geiz uns zu mehreren schlechteren Eigenschaften führt, nämlich zum Beispiel zum Al-Bukhl. Es gibt einen Unterschied zwischen Al-Shuh und Al-Bukhl. Al-Bukhl ist eine Eigenschaft, man kann sagen, er ist geizig in Sachen Geld ausgeben. Ich bin geizig. In anderen Sachen nicht, aber Geld ausgeben bin ich geizig. Und andere Menschen sind geizig in anderen Eigenschaften. Aber Al-Shuh ist ein allgemeinerer Geiz. Geiz in jegliche Sache. Das ist der Unterschied zwischen Al-Shuh und Al-Bukhl. Und deswegen, meine lieben Geschwister, wir müssen aufpassen, dass wir ungerecht zu anderen Leuten sind. Al-Zulm, Ungerechtigkeit, ist eines der schlimmsten Sünden überhaupt. Denn derjenige, der ungerecht zu jemandem ist, wird immer letztendlich Reue zeigen. Er muss Reue empfinden aus dem Grund, weil jeder, dem Unrecht zugefügt worden war, wird nachts weinen vielleicht und auf dich ein Bittgebet aussprechen. Und Allah Azza wa Jal schläft nicht. Dann werden diese Bittgebete direkt treffen. Und deswegen sollte man aufpassen, dass man vor allem anderen Dienern Unrecht tut. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wisst ihr, was ein der Pleite ist? Wisst ihr, was Pleite heißt oder wer Pleite ist? Dann sagten die: Eigentlich für uns ist Pleite sein jemand, der kein Geld besitzt. Er sagte: Pleite ist derjenige, der Yawmul Qiyamah mit Gebeten kommt, mit Fasten ankommt und mit Spenden ankommt, aber er hat den beschimpft, er hat den belogen, er hat dessen Geld gegessen oder betrogen, er hat über den hier schlecht geredet, er hat den hier getötet, und dann werden all seine guten Taten auf die einzelnen Menschen verteilt, bis er keine einzige gute Tat mehr hat, und daraufhin wird er von ihren schlechten Taten genommen und in seinen guten Taten reingesteckt, bis er letztendlich ins Höllenfeuer geworfen wird. Möge Allah Azza wa Jal uns davor bewahren. Deswegen müssen wir aufpassen. Passt du auf für all diejenigen, die verheiratet sind, dass ihr nicht ungerecht zu euren Ehefrauen seid, dass ihr nicht ungerecht zu euren Kindern seid. Und vor allem, was jedem von uns angeht, seid bloß nicht ungerecht zu Ungläubigen. Seid nicht ungerecht zu denjenigen, die Kuffar sind, und auch betrügt sie nicht. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand wird das Paradies betreten, bis erst die Rechte der Ungläubigen gegeben worden ist. Das heißt, von Ahlun Nar, diejenigen, die im Höllenfeuer gehören, werden von euch eure Hasanat nehmen, damit, vor allem, weil ihr sie schlecht behandelt habt oder betrogen habt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin, Iyakum wal Fuhsh. Al-Fuhsh sind alle Wörter, die man benutzt, die Sinne betreffen, die Intimitäten betreffen, darüber reden. Deshalb passt darauf auf, dass ihr nicht die Geheimnisse eures Hauses oder die Geheimnisse eurer Ehefrauen anderen Leuten preisgibt. Und passt auf die Worte, die ihr benutzt. Daraufhin sagt er, Iyakum wal Shuh. Passt auf den Shuh, auf dem Geiz, auf dem allgemeineren Geiz. Denn auch Al-Bukhl kann ebenfalls darin liegen, also der Geiz, dass man vielleicht geizig ist, was Schönes zu sagen. Zum Beispiel seiner Ehefrau sagen, ich liebe dich, du siehst heute wunderschön aus. Diese schönen Begrifflichkeiten fehlen einem, oder er ist sozusagen geizig in diesen Angelegenheiten. Und es gibt auch Ehefrauen, die ihren Ehemännern kaum gut behandeln oder kaum etwas Schönes aus ihren Mündern rauslassen, aus dem Grund, weil sie nur das Schlechte in ihren Ehemännern sehen. Alles Gute sehen die nicht. Möge Allah Azza wa Jalla uns von diesen Menschen bewahren. Er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, weiterhin, dieser Aschuh, der Geiz, wird euch dafür befohlen, dass ihr den Kontakt zu euren Bekanntschaftsbande bricht. Denn jemand, der geizig ist, wird denken, ja, wenn ich den einlade, mein Onkel, der hat nur 3 Kinder, seine Ehefrau, das wird mich eine Menge Geld kosten. Er ist geizig und deswegen sagt er, ich lade sie am besten nicht ein. Dieser dumme Mensch weiß nicht, dass hinter diesen Einladungen sehr viel Ujur, sehr viel Belohnungen drinstecken. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ebenfalls Al-Baraka, den Segen, darin gesteckt, jemand, der seine Bekanntschaftsbande, eine Bindung aufrecht erhält. Und die meisten Besucher oder Besuchs, die wir erledigen, und ebenfalls Al-Shuh wird daraufhin sie ebenfalls befehlen, dass man den Al-Bukhl quasi begeht, dass man in bestimmten Eigenschaften weiterhin geizig ist. Und abgesehen davon sagt er ebenfalls, er befiehlt ihnen ebenfalls, viele Sünden zu begehen und in größeren Sünden reinzufallen. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, derjenige, der diesen Schuh von seiner eigenen Seele fernhält, das sind die Al-Muflihun. Al-Muflihun sind diejenigen, die sich erretten oder den Sieg erreichen, Yawm al-Qiyamah, und das Paradiesgarten letztendlich auch betreten können. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war eins der großzügigsten Menschen überhaupt. Und am großzügigsten war er vor allem im Monat Ramadan, als Jibril alaihi salam mit ihm den Koran jede Nacht gelesen hat, war er von denjenigen, die am großzügigsten sind. Und wir dürfen natürlich auch ebenfalls nicht geizig sein, was Bittgebete anbetrifft. Unsere Eltern niemals vergessen, unsere Väter, unsere Mütter, und ebenfalls den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nehmen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa liyus salihin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin khalilillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما دمنا نتحدث عن عوامل النصر في رمضان وأنه فيه انتصار على الشح والبخل فنحن نفتح أمامكم أبواب الخير جميعا. بقي من دين المسجد قريب من 25,000 يورو، فما زال الباب مفتوحا لمن أراد أن يجعل صدقة جارية سواء لنفسه أو لفقد حبيب أو قريب كأب أو أم. وهذا الدين كان في إنشاءات المسجد، يعني اللي يسد الدين المسجد أكنه بنى المسجد، صدقة جارية، كلما ركع راكع وسجد ساجد وذكر ذاكر وعلم معلم وتعلم وتعلم في الميزان، في ميزان من أنفق وتصدق الباب مفتوح، فهنيئا لمن بادر وقدم لنفسه قبل موته، فالفرصة ما زالت سانحة. إخوة الإيمان والإسلام، افعلوا الخير تجدوه، وأملوا الخير تجدوه، فإن ربكم الكريم، والكريم يحب الكرم، فأروا ربكم من أنفسكم خيرا. في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الشح، اللهم طهر قلوبنا من البخل، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من المداهنات، اللهم طهر قلوبنا من التلون يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وأعنا فيما بقي من رمضان على صالح الأعمال، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالب علم إلا وفقته وسددته. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم العسير سهلا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل.